أوكي، ماذا لو قلت لك إن السمات النفسية التي قد تجعل شخصاً ما قاتلاً متسلسلاً في غاية الخطورة هي ذاتها السمات التي قد تصنع مديراً تنفيذياً ناجحاً لشركة كبرى؟
هذه بداية قوية جداً وربما صادمة للبعض.
بالضبط، يعني في تحليلنا المعمق اليوم نحن نغوص في أبحاث متقدمة جداً في علم نفس الشخصية، وموضوعنا هو تركيبة تعرف باسم الثالوث المظلم.
الثالوث المظلم، نعم، الاسم وحده يبدو
وكأنه مأخوذ من رواية رعب قوطية.
صحيح 100%.
يعني ربما نتخيل فوراً شخصيات إجرامية تختبئ في الظلام، لكن المفارقة التي تكشفها هذه المصادر والأبحاث التي راجعناها هي أننا لا نتحدث عن نزلاء السجون،
بل نتحدث عن أشخاص نراهم كل يوم.
نعم، نتحدث عن زميل العمل الذي يترقى بسرعة صاروخية، أو الجار اللطيف جداً، أو حتى الشريك الرومانسي الجذاب. الحقيقة هي أن كل إنسان تقريباً يحمل بذوراً من هذه السمات، ومهمتنا اليوم ليست
لعب دور القاضي الأخلاقي.
تعمل هذه الشخصيات وتنجح وأحياناً تدمر من حولها. نحن نريد استخدام هذا الفهم كأداة لقراءة الديناميكيات الاجتماعية.
وهذا المدخل يضعنا مباشرة أمام النقطة المحورية هنا، يعني المشكلة الأكبر عندما نناقش الثالوث المظلم هي الخلط بينه وبين الأمراض النفسية الإكلينيكية المعقدة.
يعني نحن لا نتحدث عن مرضى في المستشفيات؟
لا أبداً، الأبحاث التي نحللها لا تتحدث عن حالة ذهان أو انفصال عن الواقع يستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، بل نحن ننظر إلى ما يسمى بالسمات دون الإكلينيكية.
سمات دون إكلينيكية، أوكي، ماذا يعني هذا تحديداً في الحياة اليومية؟
يعني أنها أنماط شخصية ثابتة ومستمرة تتواجد في مساحة رمادية بين السواء والمرض. القاسم المشترك الذي يربط أضلاع هذا الثالوث ليس بالضرورة الرغبة في الأذى،
وهذه نقطة مهمة جداً.
نعم، بل هو آلية عصبية ونفسية محددة تتمثل في عجز عميق في التعاطف الوجداني وانخفاض حاد في التوافق الاجتماعي مع تمركز مطلق حول المصلحة الذاتية.
يقع ضمن الثلاث المظلم.
الفارق يقاس بالكثافة، كثافة هذه السمات وقدرتها على الاستمرار وحجم الدمار الهادئ الذي تتركه في حياة الآخرين.
الدمار الهادئ، مصطلح مخيف بصراحة. إذن نحن نتحدث عن طيف وليس عن مفتاح تشغيل وأطفاء.
صحيح تماما.
طيب، بما أننا نتجاوز التفسيرات السطحية، دعنا نغوص في المكون الأول من هذا الثلاث، النرجسية.
النرجسية، نعم، السمة الأكثر شيوعاً ربما.
يعني عادة ما يتم تبسيط هذا المفهوم بربطه، تعرف، بأسطورة الشاب الذي يعشق انعكاس صورته في الماء، أو بمجرد الغرور يحب التقاط صور السيلفي.
وهذا تبسيط مخل جداً للأمانة.
بالضبط، الأبحاث تشير إلى آلية أعمق بكثير في بيئات العمل والعلاقات. الأمر لا يتعلق بمجرد الثقة بالنفس، أليس كذلك؟
لا، هو أبعد ما يكون عن الثقة الحقيقية بالنفس.
يعني قرأت تشبيهاً في المصادر أعجبني جداً. النرجسي يشبه شركة عملاقة تعتمد كلياً على الاستدانة، واجهتها الخارجية لامعة ومبهرة، لكن هيكلها الداخلي مثقل بالديون والهشاشة.
هذا التشبيه دقيق للغاية.
وأي أزمة صغيرة في السوق أو في هذه الحالة، أي نقد بسيط من شخص آخر يمكن أن يؤدي إلى انهيار كامل للسهم.
التشبيه بالشركة المثقلة بالديون يوضح الميكانيكية الداخلية للنرجسية ببراعة. وما يثير الاهتمام هنا هو التمييز الذي تضعه الأبحاث بين النرجسية العظيمة والنرجسية الهشة.
لحظة، نرجسية هشة؟ أنا أعرف النرجسي الذي يملأ الغرفة بضجيجه.
هذا هو النرجسي من النوع العظيم، واثق، صاخب، ويفرض حضوره. لكن النرجسي الهش قد يبدو انطوائيا بعض الشيء.
انطوائي ونرجسي في نفس الوقت؟
نعم، ولكنه يحمل شعورا دفينا بالاستحقاق والظلم، لأن العالم في نظره لا يقدر عبقريته كما يجب.
واو، يعني هو يعتقد أنه الأفضل لكنه يلعب دور الضحية.
بالضبط، وفي كلتا الحالتين المحرك الأساسي هو تنظيم احترام الذات من خلال مصادر خارجية. النرجسي لا يمتلك مولدا داخليا لتقدير الذات،
لذلك يحتاج دائما إلى الجمهور.
صحيح، يحتاج إلى استنزاف طاقة الآخرين، إما عبر إعجابهم أو حتى عبر خوفهم، ولأن هذا الهيكل الداخلي هش جداً كما ذكرت في تشبيه الشركة، فإن آلية الدفاع المباشر عند تلقي أي نقد
هي الهجوم.
الهجوم المضاد العنيف وغير المتناسب، فقط لحماية تلك الصورة المثالية من التصدع.
هذا يفسر الكثير، يفسر التحول المرعب من السحر الجذاب في اللقاءات الأولى إلى الغضب المدمر لاحقاً.
100%.
طيب، هذا يقودني لسؤال آخر، ماذا يحدث عندما نزيل هذه الحاجة الماسة لآراء الآخرين من المعادلة؟ يعني إذا كان النرجسي يحتاج إلى الجمهور ليصفق له، فماذا نسمي الشخص الذي يرى الجمهور نفسه مجرد أدوات يمكن التخلص منها بمجرد انتهاء العرض؟
أوه، هنا ندخل في الضلع الثاني، المكيافيلية.
المكيافيلية، التخطيط البارد والبراغماتية المطلقة.
هذا نقل للمحور من الأنا إلى الاستراتيجية. المكيافيلية كسيمة نفسية تعرف بقدرة مذهلة على فصل المشاعر عن عملية اتخاذ القرار.
فصل المشاعر تماماً؟
نعم، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التعاطف، لأن الأبحاث تركز على هذه النقطة كثيراً. هناك التعاطف المعرفي والتعاطف الوجداني.
أوكي، ما الفرق بينهما؟
التعاطف المعرفي هو القدرة على فهم ما يشعر به الآخرون، قراءة لغة الجسد، فهم الدوافع. أما التعاطف الوجداني فهو القدرة على الشعور بألمهم أو فرحهم حقاً.
إذن المكيافيلي؟
الشخص المكيافيلي يمتلك تعاطفاً معرفياً عالياً جداً. هو يستطيع قراءة لغة الجسد وفهم نقاط ضعفك ومعرفة ما يحفزك، لكنه
يفتقر للتعاطف الوجداني.
يفتقر إليه تماماً. هو يفهم مشاعرك لكنه لا يكترث لها.
واو، هذه الجملة مخيفة. هذا التعاطف المعرفي هو السلاح إذن.
بالضبط، هذه الآلية تحديدا هي ما يجعلهم مفاوضين استثنائيين ومناورين خطيرين في بيئات العمل. هم يمتلكون خريطة عقلية للآخرين دون أي مكابح عاطفية تمنعهم من استغلالها.
طيب، دعني أتوقف هنا للحظة، لأنني أريد أن أطرح تساؤلاً جوهرياً حول تركيبة هذا الثلاث بأكمله.
تفضلي.
نحن الآن بصدد الضلع الثالث، السيكوباتية. الأبحاث تصف السيكوباتية دون الإكلينيكية بأنها تتميز بالاندفاع الشديد والمخاطرة غير المحسوبة والافتقار الصارخ لأي شعور بالذنب.
صحيح.
أليس هناك تناقضاً هيكلياً واضحاً هنا؟
كيف ذلك؟
يعني كيف يمكن أن نجمع النرجسي الذي يتضور جوعاً لاستحسان الناس والميكافيلي الذي يخطط لكل خطوة ببرود رياضياً لسنوات والسيكوباتي المتهور والاندفاعي الذي لا يكترث لأي عواقب تحت مظلة علمية واحدة؟
سؤال ممتاز.
هذه السمات تبدو وكأنها تعمل بأهداف وآليات متضاربة تماماً.
هذا التناقض الظاهري هو بالضبط ما أربك الباحثين لفترة طويلة. لا ينبغي أن نتخيل الثالوث المظلوم كشخص واحد يمتلك السمات الثلاثة بنسب متساوية وفي نفس اللحظة.
أوكي، إذن كيف تعمل؟
هو تقاطع أو تداخل بين استراتيجيات بقاء مختلفة. السيكوباتية في هذا السياق كما ذكرنا لا تعني القتل، بل تعني غياب نظام الإنذار العاطفي.
نظام الإنذار العاطفي؟ تقصد الشعور بالذنب؟
يشعر بالقلق أو الذنب المسبق. هناك استجابة فسيولوجية تمنعه من الإقدام على الفعل.
تعرق، تسارع في نبضات القلب، توتر.
بالضبط، السيكوباتي يفتقر لهذه الاستجابة. استجابته للمخاطرة مكبوتة تماماً.
إذن أين يحدث التقاقع مع باقي السمات؟
التداخل يحدث هنا. تخيل شخصاً يمتلك غطرسة نرجسي، أي أنا أستحق كل شيء. وتخطيط المكيافيلي، أي سأستخدم هذا الشخص للوصول لهدفه.
وماذا عن السيكوباتية؟
وغياب المكابح لدى السيكوباتي. بمعنى، إذا تم تدمير حياة هذا الشخص في طريقي، فلا يهم، ولن أشعر بالذنب. المظلة التي تجمعهم ليست تشابه الدوافع،
بل النتيجة النهائية.
صحيح، وحدة النتيجة. تشيء البشر، تحويل الإنسان من كائن له قيمة ذاتية إلى مجرد أداة أو عائق في الطريق.
تشيء البشر، تحويلهم إلى أدوات بحتة. هذا التفسير يفكك التناقض ببراعة حقيقية.
نعم، هو يفسر كيف تعمل هذه المنظومة.
وهذا ينقلنا إلى واحدة من أكثر الزوايا إثارة للجدل في هذه الأبحاث. يعني إذا كانت هذه السمات تجرد العلاقات من إنسانيتها وتفتقر إلى التواصل الحقيقي، فلماذا ينجحون؟
بالضبط، لماذا نجد أن أصحاب الثالوث المظلم يسيطرون غالباً على قمة الهرم في النجاح المادي والسياسي والمؤسسي؟ يبدو الأمر وكأن المجتمع الحديث لا يتسامح معهم فحسب، بل يكافئهم بسخاء.
هذا واقع مرير، وإذا نظرنا إلى الأمر من منظور العلم النفس التطوري ضمن الإطار الرأسمالي الحديث، فالإجابة تتضح.
كيف؟
في البيئات شديدة التنافسية، يمكن اعتبار التعاطف ضريبة بيولوجية.
ضريبة التعاطف؟ اشرح لي هذه النقطة لأنها تبدو محورية.
تخيلي أن مديراً يحتاج لاتخاذ قرار بطرد مئات العمال لزيادة أرباح الربع السنوي للشركة. إذا كان مديراً متعاطفاً، فإنه سيفكر في عائلاتهم ومستقبلهم.
وهذا يستهلك طاقة نفسية هائلة ويستغرق وقتاً.
بالضبط. أما صاحب السمات المظلمة فهو معفى تماماً من هذه الضريبة.
واو، معفى من ضريبة التعاطف؟
وهذا ينقلنا إلى واحدة من أكثر الزوايا إثارة للجدل في هذه الأبحاث، يعني إذا كانت هذه السمات تجرد العلاقات من إنسانيتها وتفتقر إلى التواصل الحقيقي، فلماذا؟
لماذا ينجحون؟
بالضبط، لماذا نجد أن أصحاب الثالوث المظلم يسيطرون غالباً على قمة الهرم في النجاح المادي والسياسي والمؤسسي؟ يبدو الأمر وكأن المجتمع الحديث لا يتسامح معهم فحسب، بل يكافئهم بسخاء.
هذا واقع مرير، وإذا نظرنا إلى الأمر من منظور علم النفس التطوري ضمن الإطار الرأسمالي الحديث، فالإجابة تتضح.
كيف؟
في البيئات الشديدة التنافسية، يمكن اعتبار التعاطف ضريبة بيولوجية.
ضريبة التعاطف؟ اشرح لي هذه النقطة لأنها تبدو محورية.
تخيلي أن مديراً يحتاج لاتخاذ قرار بطرد مئات العمال لزيادة أرباح الربع السنوية للشركة. إذا كان مديراً متعاطفاً، فإنه سيفكر في عائلاتهم ومستقبلهم.
وهذا يستهلك طاقة نفسية هائلة ويستغرق وقتاً.
بالضبط. أما صاحب السمات المظلمة، فهو معفى تماماً من هذه الضريبة.
واو، معفى من ضريبة التعاطف.
نعم، اتخاذ هذا القرار بالنسبة له لا يتطلب أي مجهود عاطفي، هو مجرد عملية حسابية بحتة تخص الأرقام.
ولهذا يتحركون بسرعة.
صحيح، قدرته على تسويق الذات ببراعة واختطاف جهود الآخرين ونسبتها لنفسه والتحرك بسرعة دون الالتفات للخسائر البشرية
تترجم في الشركات على أنها مهارات قيادية.
للأسف، نعم، تترجم في بعض الهياكل الإدارية الحديثة على أنها قيادة حازمة وكفاءة استثنائية وقدرة على اتخاذ قرارات صعبة.
يعني النظام الاقتصادي يكافئ النتيجة النهائية متجاهلاً الألية النفسية السامة التي أنتجتها.
هذا هو التفسير العلمي لنجاحهم المهني الباهر.
مصطلح ضريبة التعاطف يلخص الأمر بدقة. هم يتحركون بخفة لأنهم تخلصوا من الأمتعة العاطفية التي تبطئ بقية البشر.
لكن هذه الضريبة التي يتهربون منها في العمل تدفع في مكان آخر.
في العلاقات الشخصية.
بالضبط، تدفع مضاعفة في حياتهم الخاصة. النجاح المهني قد يكون باهراً، لكن المشهد العاطفي يكون عبارة عن حطام.
وتشبه نظرية الألعاب.
تقصدين من يواعد هؤلاء الأشخاص؟
نعم، المفاجأة أن أصحاب الثالوث المظلم غالباً ما ينجذبون ويرتبطون ببعضهم البعض. كيف يمكن لاثنين من المستغلين أن يبني علاقة؟ يبدو الأمر وكأنه مغناطيساً يجذب الأقطاب المظلمة.
قد يبدو الأمر انتحارياً أن يرتبط شخصان يحملان هذه السمات، صحيح؟
جداً، كنت أتوقع أنهم يبحثون دائماً عن ضحايا ضعفاء.
هم يفعلون ذلك، ولكن في واقع الأمر علم النفس التطوري يطلق على ارتباطهم ببعض التزاوج المتوافق، وهناك ديناميكية تشبه بالفعل نظرية الألعاب.
كيف تعمل هذه الديناميكية؟
عندما يرتبط ماكافيلي بنرجسية أو سيكوباتي بميكافيلية، فهما يدخلان العلاقة دون أي توقعات عاطفية مرهقة.
لا توجد ضريبة تعاطف في المنزل أيضاً.
بالضبط، هما يفهمان قواعد اللعبة السامة. لا يوجد طلب مستمر للدفء العاطفي ولا عتاب على قلة التعاطف، لأن كليهما يدرك أن العلاقة هي تحالف تكتيكي.
تحالف تكتيكي أو صفقة تبادلية.
نعم، المشكلة الحقيقية والمأساة الفعلية تقع عندما يتم استدراج شخص عادي عالي التعاطف إلى هذه الشبكة.
ماذا يحدث في هذه الحالة؟
هنا تتحول العلاقة من تحالف تكتيكي إلى علاقة طفيلية بالكامل.
طفيلية، هذا وصف دقيق.
الشخص المتعاطف يضخ مشاعره وطاقته وموارده في ثقب أسود لا يمتلئ أبداً، محاولاً إصلاح الشريك.
والشريك المظلم؟
الشريك ذو السمات المظلمة يمتص تلك الطاقة كحق مكتسب دون أي نية للتغيير أو التبادل.
علاقة طفيلية بامتياز، استنزاف مستمر تحت غطاء الحب أو الصداقة. طيب، بعد فهم هذا الحجم من التدمير المنهجي، يتجه مسار النقاش طبيعياً إلى التساؤل، هل هناك قاع أعمق لهذا المفهوم؟
وهناك بالفعل قاع أعمق.
نعم، المصادر المتعمقة في علم النفس تطرح التوسع من الثالوث إلى الرباعي الظلامي، بإضافة سمة الرابعة وهي السادية.
السادية، نعم، إضافة هذه السمة تغير اللعبة تماماً.
لأنها تحول الأذى من مجرد نتيجة جانبية إلى هدف أساسي، صحيح؟
بالضبط، في الثلاث الكلاسيكي، الأذى الذي يلحق بالآخرين هو أذى أداتي.
أداتي، بمعنى أنه مجرد وسيلة.
نعم، الماكيافيلي لا يستيقظ من النوم راغباً في تدمير زميله لمجرد التسلية، هو فقط يريد المنصب، وإذا تطلب الأمر تدمير الزميل سيفعل ذلك دون تردد.
أوكي، والسادية؟
السادية تقدم آلية عصبية مختلفة كلية. هنا إلحاق الألم النفسي أو الجسدي بالآخرين أو حتى مجرد رؤيتهم يعانون والإحساس بالسيطرة المطلقة على مصيرهم
يؤدي إلى ماذا؟
يؤدي إلى إفراز جرعات من الدوبامين في دماغ الشخص السادي.
يا إلهي، يعني الأذى بحد ذاته يمنحهم شعوراً بالسعادة؟
الأذى هنا ليس وسيلة للحصول على ترقية أو إعجاب، بل الأذى هو الغاية بذاتها، وهو ما يولد الرضا النفسي.
هذا يجعل هذا النمط الشخصي أكثر تعقيداً وخطورة في حياتنا اليومية، لأنه قد يخلق صراعات درامية فقط من أجل الاستمتاع بمشاهدتها.
وهو ما نراه أحياناً في بيئات العمل، أشخاص يفتعلون المشاكل بين الزملاء فقط للاستمتاع بالفوضى.
وهذا المستوى المتقدم من الظلام النفسي يقودنا إلى الجانب العملي جدا من الأبحاث، استراتيجيات النجاة.
وهذا هو الأهم.
يعني في زحام الحياة وكلنا نتبادل المنافع ونبني شبكات علاقات احترافية، كيف يمكن التمييز بين العلاقة التبادلية الصحية وبين الاستغلال المنهجي الذي يمارسه أصحاب الثالوث المظلم، خاصة وأنهم يمتلكون تعاطفاً معرفياً يسمح لهم بتمثيل السلوك الودود ببراعة؟
الحل لا يكمن في تحليل نواياهم.
لماذا؟ أليس من المهم معرفة نيتهم؟
لأنهم محترفون في إخفائها. الحل يكمن في تحليل الأنماط طويلة الأمد.
أوكي، الأنماط، كيف ذلك؟
في العلاقات الصحية، التبادلية قد لا تكون متساوية في اللحظة ذاتها، لكنها تتوازن بمرور الوقت. اليوم أنا أدعمك، وغدا أنت تدعمينني.
ومع أصحاب الثالوث؟
العلاقة غير متكافئة هيكليا ومستمرة في اتجاه واحد فقط، دائما.
استنزاف مستمر، فما هي الاستراتيجية التي تطرحها الأبحاث للتعامل معها؟
الاستراتيجية الأساسية هي خلق مسافة نفسية.
مسافة نفسية؟ هل تعني التجاهل التام؟
تعني تدريب العقل على التراجع خطوة إلى الوراء، والرد بموضوعية على الأفعال بدلاً من التفاعل العاطفي مع الأعذار التي يقدمونها.
يعني لا نقع في فخ التلاعب العاطفي.
بالضبط، عندما يعتاد الشخص على وضع حدود صارمة لا تقبل التفاوض، فإنه ببساطة يفقد جاذبيته بالنسبة للشخصية المظلمة.
يفقد جاذبيته؟ لأنهم يبحثون عن الضحية السهلة.
تماماً،
الماكيافيلي أو النرجسي يبحث عن هدف سهل الاختراق لتوفير الجهد. الحد الصارم يرفع من تكلفة استغلالك،
وهذا يدفعهم للبحث عن هدف آخر. هذا منطق عبقري، رفع تكلفة الاستغلال.
هي استراتيجية فعالة جدا في بيئة العمل تحديدا.
طيب، ماذا لو قلبنا الطاولة تماما الآن؟
كيف؟
ماذا لو نظر شخص ما في المرآة وأدرك بصدق من خلال تأمل ذاتي أو أزمات متكررة أنه هو نفسه يمتلك مستويات عالية من هذه السمات؟
هذا سؤال شجاع جدا.
هل هذا الشخص محكوم بيولوجيا أو نفسيا بالبقاء كعامل هدم لعلاقاته؟
الأبحاث تفتح بابا غير متوقع هنا للتدخل العلاجي، وتحديدا العلاج المعرفي السلوكي.
نعم، هناك أمل.
لكن كيف؟ كيف يمكن لعلاج يعتمد على تغيير الأفكار أن يخلق تعاطفا هي عقل يفتقر إليه أساسا؟ هل يمكن حقا برمجة التعاطف؟ هذا هو التحدي الأكبر في علم النفس السريري اليوم. هذا يطرح سؤالا مهما، هل يمكننا تعليم شخص كيف يشعر؟
والجواب؟
الإجابة المعقدة هي نحن لا نعلمهم كيف يشعرون.
إذن ماذا نعلمهم؟
نعلمهم كيف يحسبون العواقب بطريقة مختلفة.
يحسبون العواقب؟
نعم، العلاج المعرفي السلوكي هنا لا يعتمد على السحر لتحويل شخص ميكيافيلي إلى قديس متعاطف فجأة.
هذا مستحيل طبعا.
بل يعتمد على ما يسمى الصقالات المعرفية.
الصقالات المعرفية، اشرح لي كيف تعمل هذه الآلية.
بما أن هؤلاء الأشخاص تحركهم المصلحة الذاتية، فإن المعالج يستخدم هذه المصلحة الذاتية تحديدا كأداة للتغيير.
يستغل مصلحتهم ضدهم أو لصالحهم بطريقة صحية.
بالضبط، يتم توجيه انتباههم إلى أن استغلال الآخرين بتهور سيؤدي حتما إلى تدمير سمعتهم على المدى الطويل وفقدان وظائفهم وعزلتهم.
يعني العلاج يدرم الدماغ على إطالة المدى الزمني للتفكير.
صحيح، وإدراك أن التعاون والصدق المتبادل ومراعاة حقوق الآخرين هي في الواقع أفضل استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق مصلحتهم الشخصية المستدامة.
واو، يعني نحن نبني تعاطفاً منطقياً وليس تعاطفاً وجدانياً.
100%، مع الوقت والممارسة هذا التعاطف المنطقي يمكن أن يصبح سلوكاً معتاداً يقلل الضرر بشكل هائل.
بناء التعاطف كاستراتيجية منطقية للبقاء، هذا حقاً مذهل.
هو انتصار للعلاج المعرفي.
لقد قطعنا اليوم رحلة تحليلية مكثفة، من آليات النرجسية الهشة والعظيمة إلى حسابات المكيافيلية الباردة واندفاع السيكوباتية ووصولاً إلى السادية في الرباعي الظلامي.
وفككنا كيف تعمل ضريبة التعاطف في الشركات.
صحيح، ولماذا ينجذبون لبعضهم في علاقات خالية من التوقعات، وكيف يمكننا نحن رفع تكلفة الاستغلال لحماية أنفسنا.
الفهم هنا هو الدرع الواقي.
بالضبط، الوعي بهذه الآليات يتيح لنا حماية مواردنا النفسية من الاستنزاف. هذا الفهم ليس أداة لكي نشخص زملائنا أو أصدقائنا سريرياً.
لا أبداً، وهذا الوعي ضروري أيضاً لتوجيه بوصلتنا الداخلية نحن.
كيف ذلك؟
إدراك أن كل شخص منا يمتلك درجات متفاوتة من هذه السمات على طيف واسع يجب أن يكون حافزاً للتحليل الذاتي المستمر.
يعني أن نراقب أنفسنا أولاً.
نعم، مراقبة قراراتنا، وما إذا كنا نستخدم التعاطف المعرفي لمساندة الآخرين أم لاستغلالهم. هذا هو التطبيق العملي الحقيقي لهذه المعرفة.
وأخيراً، قبل ختام نقاشنا المفصل هذا، هناك فكرة فلسفية ونفسية عميقة تبرز من قلب الحديث عن العلاج المعرفي السلوكي ومحاكاة التعاطف.
ما هي؟
إذا كان من الممكن حقاً بناء صقالات معرفية تتيح لدماغ يفتقر للتعاطف الوجداني أن يمارس التعاطف المنطقي كمهارة متعلمة لتحسين جودة الحياة، فهذا يطرح تساؤلاً جوهرية يعيد تشكيل فهمنا للطبيعة البشرية بأكملها.
تساؤل مخيف ربما.
جداً، هل التعاطف الذي نقدسه جميعاً باعتباره الجوهر السحري للإنسانية والفطرة السليمة هو في حقيقته مجرد مجموعة من المهارات المعرفية المتطورة التي تكتسب بالتدريب العقلي؟
هذا يغير نظرتنا للأمور كلياً.
وإذا كان التعاطف مهارة معرفية، يمكن تعلمها ومحاكاتها بالمنطق. فهل يعني هذا أن التخلي عن التعاطف في لحظات القسوة التي نراها في العالم ليس خللاً بيولوجياً؟ بل هو مجرد قرار عقلي واعٍ واختيار يمكن إطفاؤه عند الرغبة؟
سؤال عميق جداً.
هذا التساؤل المربك حول طبيعة التعاطف وماهية الإنسانية يبقى مفتوحاً للتأمل الذاتي لكل من يتابعنا. شكراً لغوصكم العميق معنا اليوم.